بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين. اللهم فرج كرب المسلمين، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر قلوبنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من الرياء ومن النفاق. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، وهذا هو اللقاء 12. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، وسأله عن علامات الساعة، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقفنا أمام هذا الحديث، وما زلنا بينا فيما مضى منزلته، ثم وقفنا مع ترجمة لراوي الحديث الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم وقفنا أمام غريب الحديث وتخريج الحديث وبيان مواضعه من كتب السنة، ثم بدأنا استخراج جملة من الفوائد الإيمانية كان من آخرها، وما زلنا نقف بين يديه أدب بعنوان أدب المتعلم يسبق التعلم. أدب المتعلم يسبق التعلم. استخرجنا هذه الفائدة من خلال هيئة جبريل عليه السلام عندما أتى النبي سائلا، فقد أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وجاء في هيئة طيبة يلبس بياض الثياب ولا يرى عليه أثر السفر. فهذا كله دليل على أن أدب المتعلم يسبق التعلم. في هذا الباب بدأنا نقف أمام جملة من الأداب. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك حج عزيز، بارك الله فيك، الله يرفع قدرك، جزاكم الله خير. بدأنا نقف أمام جملة من أداب الطالب مع المعلم، وهذا الباب من الأهمية بمكان، كما قلت لكم وأقول إن حاجة طالب العلم إلى الأدب أمس من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء. إن حاجة طالب العلم إلى الأدب أمس من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء، لأنه كما تعلمون أدب بلا علم يفيد، وعلم بلا أدب يضر. أدب بلا علم يفيد وينفع، عندما يكون هناك إنسان على خلق وعنده أدب في معاملته مع الناس يفيد وينفع. إنسان عنده علم لكن يفتقد الأدب، تجد فيه غلظة وشدة ونفور وحقد وحسد، أعمال صعبة جدا، يضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع. من أجل ذلك وقفنا أمام جملة من أداب الطالب مع المعلم من خلال رسالة أدب السامع والمتكلم لابن جماعة، فذكرنا جملة من الأداب وانتهينا إلى الأدب السابع والذي ما زلنا بين يديه، وهو أدب الاستئذان على الشيخ، أدب استئذان الطالب على شيخه. قبل أن نتحدث في الدرس الماضي عن أدب الطالب مع الشيخ، تكلمنا عن خلق الاستئذان من خلال القرآن والسنة بصفة عامة، فتعرفنا على أدب الاستئذان والاستئناس وضوابطه الشرعية من خلال القرآن والسنة. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا، هنبدأ بقى نشوف أدب الطالب مع المعلم. وعندما نقول أدب الطالب مع المعلم يشمل المعلم في الحقل الدراسي، يشمل الأب في المنزل كمربي، يشمل الشيخ في المسجد، يشمل العالم الراسخ في العلم، يشمل الداعية إلى الله عز وجل، يشمل طلاب العلم الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا بد أن نتعرف على جملة من الأداب المتعلقة بأمثال هؤلاء في حقل التعليم. كيف يتأدب المتعلم مع المعلم، وخاصة أن هناك جملة عجيبة قالها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وارضاه، ذلك العالم الرباني الذي رسخ قدمه في العلم وصار إماما من أئمة الدين، والذي أجازه شيخه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه وارضاه، ولم يتجاوز سن 20، أجازه مالك أن يدرس وأن يفتي وأن يأمر وأن ينهى وأن تكون له حلقة خاصة لتدريس العلم، بل قال جملته المشهورة رضي الله عنه وارضاه: من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد ابن إدريس. فلما علم محمد ابن إدريس بأن شيخه مالك قال هذه الجملة العجيبة، قال مجيبا لمن قال له إن شيخك يقول من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد ابن إدريس، قال: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك، والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. أدب عجيب. فهذا الإمام الجليل والذي ينسب إلى بيت النبوة رضي الله عنه قال جملة عجيبة جدا تحتاج أن تكتب بماء العيون، قال: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينكر فضل من علمه لفظة. طبعا ده كلام ميزان يا إخوة، موازين العلم. عالم رباني تربى على مائدة القرآن والسنة، تتلمذ على يد مالك بن أنس إمام دار الهجرة إنه محمد ابن إدريس الشافعي، هذا الذي وصفه الإمام أحمد تلميذه، ذرية بعضها من بعض. أحمد كان تلميذ الشافعي، وكان يكثر من ذكر الشافعي. أحد أبناء أحمد قال: يا أبتي، من الشافعي هذا الذي تكثر من ذكره؟ لأن طبعا أحمد تزوج على سن 40، في الوقت اللي تزوج فيه أحمد كان وقت وفاة الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. فطبعا أبناء أحمد ما يعرف، ما عاصروا الشافعي، فرأوا أباهم يكثر من ذكر الشافعي لدرجة أن أحمد كان لا يسجد سجدة إلا ويدعو للشافعي. شوف أدب الطالب يا إخوة، مش اليوم، مش اليوم نسب العلماء ونسب الدعاء. ويمكن من ضمن الآفات يا إخوة للأسف أن بدأ بعض العامة والدهماء يتزيب زي أهل العلم، الولد ما كانش يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيء، تزيب زي الصلاح ظاهرا، عمل لحية، عمل ثوب قصير، مسك السواك، قعد في درس علم، لقى الشيخ من الشيخ عمال يجرح ويسكت، صاحبنا أمن عند الشيخ إيه بقى شيخ المجرحين الآخر، فأعطى لنفسه الحق الطعن والسب والقوط، ودي مشكلة خطيرة جدا. فمعظمهم من العوام والبسطاء الذين لا يعرفون، كما أقول كثيرا، الكوع من البوع. ونظرت كثيرا منهم، والله يا إخوة لا يفقه شيء، يمكن لا ينضبط في أداء الفريضة، يمكن ليس بحريص على الطاعات، ولكن لسانه في أهل العلم مثل السيف، يخبط ويرزع ويطعن ويسب ويقذف، ونسأل الله السلامة. ادخلوا كده على بعض مواقع هؤلاء تصابوا بالأذى وبالأسى، مجالس غيبة ونميمة وطعن وسب. سبحان الله يا جماعة، فين بهاء الإسلام؟ فين جمال الإسلام؟ فين جمال القرآن؟ فين جمال السنة؟ فين جمال العلاقات؟ فين فن التعامل؟ فين الأمر والنهي بأدب؟ فين الخوف على المخالف؟ فين الخوف على المخالف؟ إن أنا خاف عليك إن خالفت وأنهاك وأخذ بيدك. قضايا خطيرة جدا للأسف عندما ابتعدنا عن الأصول وقعنا فيها. فنسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال، اللهم أمين. فالإمام أحمد يقول: منذ أن عرفت الشافعي ما سجدت لله سجدة إلا ودعوت له، ما سجدت لله سجدة إلا ودعوت له. فمن كثرة ذكره لشيخه أحد أبنائه يقول: يا أبتي، من الشافعي هذا الذي تكثر من ذكره؟ قال: يا ولدي، إن الشافعي كالشمس للكون وكالعافية للبدن، فهل تجد عنهما عوضا يا بني؟ شوف الوصف الجميل قوي، الشافعي كالشمس للكون، لا نستغني عن الشمس وإلا نهلك. الشافعي كالعافية للبدن، الصحة، واضح. هكذا كان رضي الله عنهم. فعندما يقول لنا الشافعي: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينكر فضل من علمه لفظة، فيجب على الأمة أن تقف أمام هذه الجملة. الأدب، إنه الأدب، إنه ذكر الجميل، إنه ستر القبيح، إنه التعامل بالقرآن والسنة بفهم الصحابة، ده المنهج يا إخوة. تعالوا لنقف مع أدب الاستئذان على الشيخ. يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى: ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره. شوف الضابط في غير المجلس العام، هناك مجلس عام هناك مجلس خاص. المجلس العام كمجلسنا هذا، احنا في مسجد، ودخول المسجد بلا استئذان. لماذا؟ لأن الأماكن العامة، مش أعتقد أن أنا استأذن وخبط على باب المسجد، أنا جاي أصلي أدخل بلا استئذان في درس علم أجلس خلاص، ده اسمه المجلس العام. إنما المجلس الخاص لا بد من الاستئذان. يعني إيه مجلس خاص؟ حتى وإن كان في المسجد، ولكن مثلا الشيخ يخص بعض طلبة العلم فقط في مجلسه بعيد عن المجلس العام. فحضرتك إن أردت أن تدخل على الشيخ في هذا المجلس لابد أن تستأذن عليه، يأذن أو لا يأذن، لربما يخص الشيخ بعض الطلبة من النبيين ببعض مسائل العلم التي لا تصلح في سردها على عامة الناس، كما قال علي رضي الله عنه: لا تحدثوا الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. ودي المشكلة الخطيرة اللي بعض الدعاة لا يفرق، فيبدأ في المجالس العامة يتكلم في معضلات العلم، وربما يجلس بين الناس من فهم قليل فيبدأ يأخذ الحكم على غير محمله، ودي الخطيرة جدا، فيأتي الخطأ من تنزيل تلك الأحكام. لذا من فطنة العالم والشيخ في مسائل العلم التي لا تسرد على عامة الناس قد يخص بها إيش؟ بعض الطلاب. وذلك كثيرا مع كل الشباب مثلا في بعض الأمور لا تدرس إلا في الدروس الأكاديمية، يا ولدي مش لأي حد، مش أي حد يفهمها دي، واضح؟ لما تيجي مثلا لشاب بسيط جدا مبتدئ وتيجي تكلمه في التجريح، تجريح ايه؟ ده مسكين، ده عايزين نعلمه الوضوء، ده انا عايز اعلمه ازاي يصلي، ده انا عايز اعلمه مكارم الاخلاق. الولد يعني لسه داخل حقل العلم ما يعرف شيء، ويلاقي عالم قاعد عمال يجرح ويسقط ويبدع، ماذا تنتظر من مثل هذا الولد اللي احنا شايفينه اليوم من فتن؟ لانه مسكين، مسكين العلم يحتاج تدرج. فإذا وذلك حتى الإمام البخاري بوب بابا كده: باب من خص قوما بالعلم. من خص إيه؟ قوما بالعلم. نقول لفضيلة الشيخ مسائل التجريح والتعديل والكلام ده كله تخص بها النبيين من أهل العلم، مش لبسطاء الناس، واضح؟ وإلا يكون الزلل ويكون الخطأ والخطر على الأمة، وده الحاصل. بيخرج الشباب البسيط جدا ما يعرف يميز، ما يعرف يفرق. العالم قد عندما يجرح يجرح حفاظا على الشريعة، ويحفظ لمن جرحه فضله في بقية الأمور، لكن الصغير ما يفهم، ما يفهم شيء، فيبدأ يسقط الجميع، ودي قضية خطيرة جدا. فلا، احنا نخص في المسائل دي عم الشيخ يدرس لمين؟ للنبيين. زي مثلا بعضهم يجي يدرس في علم الاعتقاد ويبدا مثلا عن سلف الفرق فقط، فرق ابيدت وانتهت ولا وجود لها بين الناس، ويقعد يفصل فيها الجهميه ومش عارف ايه، الدروس كلها كذا. سبحان الله، يا هذا، هذه ليست لبسطاء الناس، هذه يخص بها الطالب النابئ، ودي مجالها الدراسه الاكاديميه، لأن مجالها إيه؟ بيحتاجها طالب العلم إمتى؟ للرد على المخالف في بعض المسائل العقدية. فالمشكلة يا إخوة أن بعض من يدرسون الاعتقاد درسوا علم الكلام على أنه عقيدة، فكان الزلل، بدأوا يهتموا بالفرق اهتمام عجيب أثر على تدريس العقيدة المستوحاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فتجد عند الكثيرين من الطلبة جفوة، لأنني ما عالجت قلبه وما علمته العقيدة كما جاءت في القرآن والسنة. شوف الربط الإيماني في الاعتقاد يا إخوة، اقرأ نصوص الكتاب والسنة تجد أمر عجب. لما يجي القرآن يتكلم عن الاعتقاد يربطها بمكارم الأخلاق، ما قالش فرق ومش عارف ايه ابدا، الفرق دي جت بعدين. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة. الرجل الأعرابي البسيط قوي راح للنبي عليه الصلاة والسلام عايز يسأل عن قضية عقدية هامة، وقضية البعث، قضية البعث قضية عقدية، وده أعرابي بسيط. يا رسول الله أخبرنا عن البعث كيف؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، ماذا رأيت في طريقك إلينا؟ وانت جاي في الطريق شفت إيه؟ قال: هذه الأراضي كانت صحراء جرداء، الآن أرى فيها الخضرة والنماء، شفت كده الأشجار طلعة والنخيل وحاجة حلوة قوي. قال: كذلك البعث يا أعرابي. خلاص خلصت، مشي خلاص، فهم القضية، فهم القضية. الأرض بتبقى ميتة صح؟ ينزل المطر بأمر مين؟ بأمر الله، تدب فيها الحياة. فالذي خلقنا سيميتنا ثم يبعثنا، خلصت. مش محتاج بقى ان انا اقعد اقول له ما مش عارف، لا لا، ده اعرابي، ده ياخد اللي على قده ويمشي. الاعرابي لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال: يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه غيرك، ولا تكسر علي، فان شرائع الاسلام كثرت علي. رجل صادق يعرف قدر نفسه. ليتنا نتعلم من الأعرابي أن يعرف كل منا قدر نفسه، ولا يتكلم إلا فيما يحسن. قال: العملية عندي يعني عايز كده حاجة على قدي، ما اسألش حد غيرك. ماذا افترض الله علي؟ قال: 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. طيب، صيام شهر رمضان علي غيره؟ لا، إلا أن تتطوع. وعدد له فرائض الإسلام. قال: يا رسول الله، سأفعل هذا، لا أزيد ولا أنقص، هعمل ده بس، هصلي 5 يعني 5، مش هصلي بقى سنن ومع، أنا عايز دول بس، عايز على قد، يا راجل بسيط، عايز دول بس، لا أزيد ولا أنقص. النبي قال: أفلح إن صدق. وفي رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. الله أكبر، هو ده الإسلام يا إخوة. الإسلام مراعاة الحال. اللي بيتكلم في العلم لابد أن يراعي الحال، يعلم من يكلم وفيما يتكلم وعن ماذا يتكلم. إنما المشكلة الهوجاء اللي إحنا فوضى اللي الأمة عايشاها، إلا من رحم ربي وعصم في مقام التدريس. فوضى تدخل كده، تمر على بعض الدعاء مثلا. نحن في الغرب والله يا إخوة أحيانا بيكون الداعية سبب فتنة وفتح باب شر، والله وهو لا يشعر. إزاي؟ أنا مثلا في ألمانيا، الشيخ محمد ده من ليبيا، أنا ما أعرفوش ولا أسمع عني عمره. الشيخ محمد ده مبتدع وضال، قول كل اللي أنت عايزه خلاص، واحنا هنا في المانيا انا ما اعرفوش ولا عبد العزيز يعرفه. اجي انا اعمل لك محاضره واصل ومحمد الكماشي وكذا وكذا وكذا، الناس اللي قاعدين ما يعرفوهوش صح، بداوا ايه يعرفوه، هيروح البيت كلهم يبحث عن محمد، يسمعوا له، وربما اعجبوا بيه وتركوا المنهج. مين اللي فتح باب الشر؟ المسكين الذي لا يعرف واقعه، المسكين الذي لا يراعي حال من يكلم. مش بس كده، وأناس قد ماتوا ببدعاتهم والناس لا يعرفون عنهم شيئا، والله ما يعرفونه، وتيجي انت تقول أسماءهم وتأصل وتفصل، ربما تكون انت باب فتنة وباب شر وأنت لا تدري. فهمت حالا؟ طيب، قضايا يا إخوة، ليه بنقول لك أن الكثيرين بسبب عدم التأصيل الشرعي للعلم بيكونوا فتن وهم لا يشعرون؟ زي ما أنتوا شايفين اليومين دول في ألمانيا والهوجة القايمة دي بسبب توزيع المصاحف وكذا، حوالي 60 مسجد في ألمانيا تم اقتحامهم، وجمعيات أغلقت، ليه؟ تصدى للدعوة بعض أناس لا علم لهم ولا فقه لهم ولا فهم لهم، فضيقوا على الدعوة وضيقوا على المنهج بأمور نحن لا نحتاجها. واضح؟ فدي قضايا خطيرة جدا. لذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما تكون في أمر دعوة اسأل العلماء، نحن في بلدة كذا، فهل يلائم هذه البلدة من طرق الدعوة كذا وكذا أو لا يلائم؟ وانظر إلى فتوى العلماء اللي هم أعلم بالواقع وأعلم بالحال، حتى لا تضيق على نفسك وتضيق على غيرك وتضيق على الإسلام. ودي قضية خطيرة أوي يا إخوة الله. لذا نقول نعم، قد يخص العالم أناسا بالعلم دون أناس، والعمدة في ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على حمار، كان راكب خلف النبي على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. الله أكبر. قال معاذ: يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما. يعني لم يخبر معاذ بهذا الحديث إلا هو بيموت على فراش الموت تأثما من كتمان العلم. فالعلماء قالوا مع هذا الحديث: لماذا قال له النبي لا؟ قالوا: لأن أحاديث الرجاء إن سردت بين عامة الناس بلا ضوابط وبلا قيود كانت فتنة لهم دفعتهم إلى ترك العمل. وده حال كثير من المسلمين إلا من رحم ربي، تجد مثلا قاعد في المعصية، فلان قوم صلي، يقول لك الدين يسر، الدين يسر. هو فين كده المسكين؟ فين أن يكون على معصية يبقى الدين يسر؟ يا فلان قطع ربك، يا فلان الصلاة، يقول لك مش بالصلاة يا عم الشيخ، أمال بإيه؟ المهم القلب، أنا قلبي أبيض. مش حديث النبي: إن الله لينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أروى أعمالكم؟ والله في أعمالكم ملوش دعوة. ده يقول لك الحمد لله أنا قلب أبيض، ما بأذيش حد، ما بأذيش حد. طيب ليه المسكين ده سردت له أحاديث الرجاء بدون فهم؟ يا عم الشيخ، مش النبي قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ طب ما أنا بقول لا إله إلا الله، مش بالصلاة، مش بالصلاة. واعتنت، ومعظم اللي بيصلوا كذابين ومنافقين وحرامين. الله 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 الله. طب خليك أنت كويس، هم وحشين، صل أنت وخليك إيه كويس، ما تكذبش، ما تنافقش، ما تسرقش، وخليك أنت كويس. فالمسكين ده جت فتنته منين؟ من أحاديث الرجاء التي لم يفهمها. حتى اليوم كانت خطبة الجمعة كنا بنتكلم عن العقبة الثالثة من عقبات إبليس، وهي عقبة الكبائر. فكنا بنقول المشكلة أن بعض الناس بيفهم بعض نصوص الرجاء فهم خاطئ، منها مثلا الحديث الذي جاء عند الحاكم وعند الترمذي وعند الإمام أحمد وحسنه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طيب يا عم الشيخ، حديث آخر: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يبقى لازم نعصي ربنا، لازم لازم يا ولد. وبعضهم فيهم ان الاسلام بيؤمر بكده، احسن عشان ربنا يغفر لك. الله اكبر، مشكله خطيره جدا يا اخوه. ده جه منين؟ ان اللي بيتكلم في احاديث الرجاء ما عندوش علم، يسرد النص بدون فهم، بدون ما يضع القيود. نقول له يا ولدي افهم، الله يرضى عليك، قولوا امين. يا ولدي هذه الاحاديث بيان لجبله الانسان وطبعه وحاله، وليست فيها امر بالمعصيه بل فيها تحذير، لان الاحاديث دي من باب التسليه والرحمه. الله عز وجل كانه يقول لنا: انت ايها الانسان خلقت مهيئا لفعل الخير ولفعل الشر، لان دي دار اختبار وامتحان وابتلاء. فاذا غلبك هواك واجتهد عليك شيطانك ووقعت في معصيه، اعلم ان باب الله لا يغلق دونك، عد سريعا واستغفر من ذنبك، فان ربك يحب التوبه ويحب التائبين. مش معنى بقول لك اعصيني، لا، ده انت ضعيف، خلقت من روح وجسد، الروح من عالم الغيب نفخه نورانيه غذاؤها بيكون من عالم الغيب بالعباده بالطاعه باعمال البر، الجسد من طين من الارض فغذاؤه بيكون من مكونات الارض. فهمت؟ النفس تعلو بالطاعه من ده غذائها، والجسم يقوى بالغذاء بتاعه من مكونات الارض. حضرتك انشغلت بغذاء الجسم وسبت غذاء ايه؟ الروح، فتعبت. ودي المشكلة، دي المشكلة الخطيرة جدا. فده طبيعة خلقك، انت مهيئ لده، ولذلك قال تعالى: وهديناه النجدين، يعني عرفناك طريق الخير وعرفناك طريق الشر، واختار حضرتك، بس انت مسؤول عن اختيارك. زي في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها ايش؟ فجورها وتقواها. يعني ألهمها، يعني عرفها قبح الفجور وضرر المعاصي. القرآن مليان بالتحذير والسنة، فألهمها فجورها، أي عرفناك قبح الفجور وضرره، وعرفناك جمال التقوى، جمال العمل الصالح، جمال الطاعة، فألهمها فجورها وتقواها. وبعد كده حملك المسؤولية: قد أفلح من زكى. اللي يزكي النفس بالطاعة والعمل الصالح ارتفع بها وفاز وحصل المطلوب وحصل كل محبوب. وقد خاب من دساه. التدسية عكس التزكية، يعني وقوع في المعصية، وقوع في الفجور، وقوع في البعد عن الله عز وجل. طيب ده مشكلة خطيرة جدا، ده خاسر. يبقى تيجي تقول لي النصوص بتقول لك اعصي يا رجل، يا رجل دي بيان لطبيعتك، بقول لك انتبه. بل اسمع كده نص الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وخير يعني الباقي كله مش خير، يبقى كل مخطئ ما فيش فيه خير إلا اللي يتوب، بس هو اللي فيه الخير. فهمت حاجة؟ يبقى تقول لي نروح نذنب؟ لا، نقول لك لا، انتبه. فلازم نفهم النصوص. فلما نيجي نقول لك النبي قال: من قال لا إله إلا دخل الجنة، نقول لك نعم، صدق رسول الله. طيب أنت قلت لا إله إلا الله، طيب إيه معناه؟ يعني لا معبود يستحق العبادة إلا هل عبدت؟ لا، يبقى ما قلتهاش. أنت ما قلتش لا إله إلا الله، أنت لم تصدق فيها. أنت بتقول لا إله إلا الله، يعني إيه؟ لا معبود يستحق العبادة إلا الله. طيب هذا المعبود اللي يستحق العبادة أمرك بالصلاة، بتصلي؟ لا، يبقى أنت ما قلتش لا إله إلا الله. أمرك بالصيام رمضان، بتصوم؟ لا، يبقى أنت ما قلتش لا إله إلا الله. أمرك بالزكاة لما يبلغ عندك المال نصاب، زكيت؟ لا، يبقى أنت ما قلتش لا إله إلا الله. أمرك بالحج عند الاستطاعة، حجيت؟ أبدا، يبقى أنت ما قلتش لا إله إلا الله. أمرك ببر الوالدين، أمرك بحسن الجوار، أمرك بصلة الأرحام، أمرك بحسن معاملة زوجة، أمرك بتربية أولاد،
عملت ناين يبقى ما قلتش. فهمت حاجة؟ كما قال أحد السلف: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لا يفتح لك. أذكر بقول مرة واحدة: يا عم الشيخ في مفاتيح من غير سنان. قلت له: إزاي؟ قال لي: بتبقى حديدة كده تحطها كده يفتح. قلت له: آه، لكن فيها مغناطة صح؟ هو ده الأسنان. لو جبت أي حديدة ما تفتحش غير الحديدة دي بس، لأن دي إيه؟ في بينها وبين القفل إيه؟ أسنان، مغناطة، إلكتريك، مش عارف إيه. زي ما أجي كده أقف بالسيارة من الإخوة هنا على الباب، يجي الشيخ محمد بطبق يعمل لي على الأرض كده رب بتاعها مفتوحة. لو ما عملش كده هو مش هتفتح صح؟ لازم يلحس كده على الأرض. طيب النهاردة الأفندي عمال يخبط لي بيديه، طيب لا ده هم ليهم فاهم عارفين بيعملوا ايه. اهو ده جه بس معهوش المفتاح، اهو معهوش أسنان، قاعد ينزل ويخبط ويرزع على الحيطان، واحنا واقفين ومتورطين ورا ايه عربية ورانا، واللي قدامنا كمان جماعة كده نزلوا لنا كده ألمان يوصلونا يطلعوا في سياراتهم، اتورطنا في النص. انزل يا عبد العزيز المس الأرض، كان بيلمس الأرض مفيش. لغاية ما جابوا كريم بالمفتاح فتح. اه هتقول لي بقى أصل من غير سنان يا هلا يا دي افهم هيلعب على مين ده مش عارف. هيعمل زي القرموط. نقول لك لا، لازم تفهم أحاديث الرجاء فهما صحيحا. لذا قال النبي: لا إذا يتكلوا، يعني ما تقولهاش إلا بضوابطها، وإلا يتكلوا يتركوا العمل. لأن فرق بين التوكل والتواكل، التواكل ترك العمل، زي حال كثير من المسلمين قاعد في المعصية تقول تعالى صل، روح صلي وادعي لنا يا عم الشيخ، بس مش بالصلاة في بلادنا يعني، مش هنا طبعا ما فيش، ولا في؟ في؟ في الديسكو في صح؟ فنقول العلم يا إخوة محتاج لفهم، محتاج لضوابط، محتاج إن العالم أو الداعية يراعي حال المدعو. انظر من تكلم ومع من تتكلم، نظر مجاملة البعض في مقام العلم. فلان ده له فكرة فأنا عايز أجامله، لا اوعى، ده علم ودين، ده حق أو باطل، صواب أو خطأ، فانتبهوا لهذا جيدا. لأن بعض الإخوة للأسف لما مثلا إيه البيئة كلها كده خلاص مع البيئة، يلا وحشين نبقى وحشين، بيجرحوا نجرح. يا ابني لا، يا ابني ده منهج، في ضوابط يا ابني، الله يرضى عليك، مش أي حد يا ابني يجرح. وجرح ده علم، علم كامل، محتاج لضوابط، محتاج لفهم، محتاج لإخلاص وتقوى وورع، محتاج لرسوخ في العلم. دي قضايا، دي أحكام شرعية يا ابني، عارف يعني إيه تبييع؟ يعني إيه ده؟ حكم شرعي يا ولدي، زيه زي التكفير، لابد يكون بدليل واضح بين، مش عرضة للخطأ أو للهوى أو للحقد أبدا. رضي الله عن سلف الأمة، كان له علماء في هذا الباب يحتطون لهذا الأمر. ليه؟ إن قضايا خطيرة جدا جدا. إذن قد يخص العالم الناس، نعم يخصهم بعض العلوم مراعاة لحالهم. فإن دخلت مجلسا من هذه المجالس الخاصة على عالم فلابد أن تستأذن، فلابد أن وذلك الإمام مالك لما تقرأ في ترجمة الإمام مالك كان يخص قوما بالعلم، كان عامل درس خاص في بيته بعيد عن درس المسجد. اللي في البيت لمين؟ للنابغين في العلم فقط، للعلماء، إن في مناقشات ومدارسات وأخذ ورد، إنما درس المسجد للكل، كل يحضر لمالك، العوام وغير العوام. ليه؟ اسمه درس العامة. في درس العامة بيضع فيه الإمام مالك إيه؟ أحكام الإسلام وقيم الإسلام، بيربي جيل. إنما في مجلسه الخاص ده للعلماء، فما يجلس في مجلس مالك الخاص إلا مين؟ العلماء النابغين فقط، ومش أي حد يدخل له، رضي الله عن مالك. ولذلك كانت ابنة مالك، شوف العلم بقى يا إخوة، كان يدخل مثلا الطالب المتقن ده عشان يقرأ على الإمام في بيته، الإمام مالك ينصت له إن لحن في اللغة وبيقرأ كده النص لحن، غير حرف يعني، ابنة مالك في الغرفة بتاعتها تروح مخبطة على الباب، ربما يكون مالك انشغل، فمالك من غير ما يسأل قاعد: يا ولدي فقد أخطأت. مدام بنت مالك خبطت بقى في غلط، أنا في لحم. الله أكبر، عيد يا ابني أنت غلط. الله أكبر. علم، علم، دي ابنة مالك رضي الله عن مالك. وهكذا زي سعيد بن المسيب لما زوج ابنته لطالب عنده، الطالب طبعا مع بداية البناء كده وخلاص عايز يرجع بقى درس الشيخ، فحامل كتب وخارج في بداية العرس. ابنة سعيد: إلى أين الذهاب؟ قال: إلى درس سعيد. قالت: اجلس كي أعلمك علم سعيد. اقعد هنا أنا أعلمك اللي عندي سعيد، اقعد. علم، علم. إذن للعالم أن يخص قوما، نعم، ببعض المسائل والمعضلات التي لا تصلح لعوام الناس أو لبسطاء الناس أو للمبتدئين في العلم، لأن العلم يا أخو عايز تدرج، تدرج في العلم، قضايا خطيرة جدا. زي نمو الطفل بالضبط يا إخوة، بيتولد نقول له خد لبن السرسوب، ما بندلوش لحم ولا دجاج، صح؟ ياخد الببرونة ويرضع من ثدي الأم، مع الوقت شوية مش عارف رز بلبن، شوية مش عارف مهلبية، شوية ايه صفار بيضة، مش عارف بياض بيضة، إلى لغاية ما يهايط نختمه. إنما تيجي طفلة صاحبنا اللي جاي مبتدئ في العلم ده محتاج لبن السرسوب، مش تديله حتة لحمة تموته وتخليه يموت الناس وتبقى مصيبة. نقول لك لا، ده محتاج إيه في امتحان، فنقول له كده، نقول له إيه فما الله يكرمك، لا تفتح على الناس باب شر وباب فتن باسم العلم، والعلم براء منكم ومن مناهجكم، فانتبهوا واتقوا الله عباد الله، وتعلموا من رسول الله كيف كان يعلم. شوف الصحابة يقولون: كان النبي يتخولنا بالموعظة مخافة الملل، ده حتى بيراعي مللهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. رفق عجيب في تربية وإعداد 13 سنة في مكة بيربي على الاعتقاد السليم، لذلك لما أمروا بالهجرة مفيش تردد يا إخوة، لأن تربوا صح، تركوا الأموال والنساء والديار تركوا كل شيء من أجل الدين، فروا بدينهم لأنهم اتربوا صح على مائدة القرآن والسنة، اتربوا بالتدرج رضي الله عنهم. من عائشة تقول عن هذا، تقول: إن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل تتكلم عن الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا، ولو نزل أول ما ينزل لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا أبدا. تدرج الأحكام إمتى؟ نزل في آخر العهد المكي وبعدين المجتمع المدني، إنما قبل كده تربية على اعتقاد فقط، تربية على اعتقاد فقط، تدرج بالمنهج، فطر بتتربى يا إخوة على المنهج. لو جينا في أول الدعوة الخمر حرام ما كانش حد استجاب ولا اتبع، ده الخمر كانت عندهم إيه مشكلة، لكن لما حرمت الخمر في المدينة بآية المائدة قال ابن مسعود: تحولت طرقات المدينة إلى لجة بحر من كثرة سكب الخمور في الطرقات. خلاص في إيمان، في عقيدة، لما تقول له الخمر حرام من غير ما يفكر حرام، فهمت حاجة؟ وذكرت لكم قصة الأعشى، وده كان من الشعراء المعروفين. الأعشى ده لما كبر في السن وكده عايز يروح للنبي يدخل الإسلام، رايح في الطريق للنبي، قابلوه جماعة من العرب من قريش: رايح فين يا أعشى؟ طبعا شارع عالم من أعلام الشعراء، انت رايح فين؟ ذاهب لمحمد. قالوا: ويلك، أتدري بماذا يأمر محمد؟ إنه يحرم الزنا. قال: لا ضير، كبرت سني ولست بحاجة إلى الزنا، مش عايز أنا دي، خلاص أنا كبرت فيش فايدة. إنه يحرم الخمر. قال: لا لا والله، لا صبر لي عن الخمر أبدا، وقطع الطريق ورجع ما راحش للنبي ومات ولم يدخل الإسلام، مات على الكفر. ليه؟ ما يقدرش يسيب الخمر، مشكلة. زي اللي يجي يدخل الإسلام عندنا هنا حديثا: الخنزير يا عم مش وقت، الله يصلح حالك، اسكت اسكت، علموا التوحيد فقط، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بس. خلاص؟ ما كان تابعه بالتدرج ونعلمه برفق وكذا وكذا وكذا. ده أحد العلماء أفتى فتوى عجيبة جدا، سئل من الفقهاء عندنا في مصر فضيلة الشيخ أحيانا يتصل به متصل أنه يريد أن يدخل الإسلام، فأقول له بعد ساعة أو غدا ماذا قال الشيخ؟ قال يا ولدي من اتصل به متصل يريد الإيمان ودخول الإسلام فأجله ساعة فالذي أجل كافر، لأنه رضي بكفر هذا الرجل لمدة ساعة، ومن لم يكفر فهو كافر. ياه ده على طول تقول له قول معايا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وكان علمه مش تعلمنا بعد ساعة. لما يجي الشيخ افرد مات قبل أن ينطقها، تتحمل أنت حضرتك اللي أجلت؟ فيش حاجة. لما يجي الشيخ أنت قول له اجلس قل معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يبقى روح بقى للشيخ عشان تتعلم. إنما لازم ينطق الكلمة يا ولدي، فهمت حاجة؟ ولازم بقى تعمل لحية، ولازم تشرب ما تشرب. ايه ده؟ في ايه؟ مش ده
اوعى الخمر،
اوعى الخمر، اوعى الديسكو يا ابن شوقته. شوف سيدنا النبي علمنا التدرج، يا معاذ ابن جبل انك تقدم قوما هم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول، فانهم اطاعوك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فإنهم أطاعوك، يعني أنت بتعلم أهو، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، مش ناخدها منكم، منك وليك، لقريبك الفقير، لجارك الفقير، لابن حيك. وإياك وكرائم أموالهم، لما تيجي تاخد الزكاة خد من الوسط، ما تاخدش العالية قوي ها ولا الواطية قوي، خد في النص، خليك معتدل، ما تضرش صاحب المال وبرضه ما تبخس الزكاة. ثم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها الله عز وجل ويقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تدرج يا إخوة، لازم نتعلم منه صح. مشكلتنا في الهواء، الدعاء الهواء، يعني مش من أهل التخصص ولا من أهل العلم. تجد دخل الإسلام النهاردة راح عمل له كورس لغة عربية في 2 أو 6 شهور ولا سنة، رجع بقى عالم وبقى نجم. إزاي؟ ما تعرفش هو كده، وفيسبوك وقنوات و إيه ده؟ واحدة يا ولدي رويدك الله يرضى عليك، هذا العلم لابد أن تسف التراب عشان تحصل العلم، عشان تمكن في العلم. فدي قضايا لازم ننتبه لها يا إخوة. يبقى في المجلس الخاص لازم تستأذن على الشيخ. نعم.
ما رأيك بالقول؟ أنا سمعت أحد الشيوخ يقول قال له أريد أن أسلم ولكني أشرب الخمر.
نعم.
فقال له الشيخ مش مشكلة لسه أسلم
أنا. نعم.
فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله.
نعم.
فقال الشيخ الآن أنت مسلم.
نعم.
إذا سكرت ستجلد.
نعم. الله يرضى عليك. هذا خطأ. إيه تجلد يعني؟ هذا ليس وقته الآن، بل بالعكس هناك أناس أتوا النبي ليدخلوا الإسلام فمما علموه أن هناك 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الرسول لا نستطيع إن دخلنا أن نصلي 5، هنصلي 3 فقط. والله أذن لهم النبي قال أسلموا وصلوا 3 فقط. فلما أسلموا بدأوا يصلوا هم من نفسهم، صلوا 5 وصلوا القيام كمان. لكن ما تجيش أنت تغلق الأبواب، سيبه لما يتعلم من أول. هذا نعلمه التوحيد الأول ونفهمه، ومع الوقت هيأتي بقى الأحكام الأخرى. لازم نتدرج، وزي العلماء قالوا التدرج ينقسم إلى قسمين، تدرج تشريعي وتدرج دعوي. تشريعي يعني الأحكام، الخمر حرام ما أقولش عليه حلال لأنه حرام، ده تشريع خلاص. طيب واحد بيشرب، نعلمه التوحيد الأول، نعلمه إيه؟ لأنه ما عندوش الأصل وما عندوش توحيد. تيجي تقول له الخمر، مش وقت الخمر الآن، الآن وقت إن أنا أعلمه التوحيد. اتعلم التوحيد، نبدأ
يعني نعلمه التوحيد ونسمح له يشرب،
ما نسمحلوش ولا نناقشه الأمر ده خالص الآن، ده مش مجالنا الآن، أنا ما ناقشوش أصلا فيه خلاص، أنا بتكلم عن التوحيد الآن. اتعلم، تعال نعلمه الصلاة واحدة واحدة. بدأ منسوب الإيمان يزيد، هيجي من نفسه يسألك طب حكم كذا إيه وحكم كذا إيه. وذلك حتى شوف منهج القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، هم اللي يجوا يسألوا، هم اللي يجوا يتعلموا. ده بيتكلم عن الصحابة، هو دخلوا الإسلام هيسألوا النبي، يسألوك طيب نحرم؟ لا ما نحرمش أولا، كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر. ده كان التدرج التشريعي، ودي كانت أول مرحلة في تحريم الخمر بعد الإشارة إن الخمر لما حرم حرم بمراحل عجيبة. فأول مرحلة كانت إشارة فقط، ومن ثمرات الأعناب والنخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يا جماعة يعني خلي بالكم الثمرات اللي انتوا عندكم في الأعناب والنخيل، انتوا بتنقسموا فيها الأمرين، بعضكم بياخد منها سكر اللي هو الخمر، والبعض بياخد منها الرزق الحسن. يبقى بمفهوم المخالفة يبقى السكر ايه؟ مش حسن، سيء. شوف الإشارة الجميلة قوي، لأن بنخاطب فطرة. طيب دي عدت، فضلوا برضو شغالين، هيجوا يسألوا النبي الآن عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، يفهموا يعني، ومنافع للناس، يعني برضو فيها تجارة وفيها كذا وفيها سبوبة، ما تغلقش الباب قوي، احنا عايزين نلمح، اسمه التلميح. فبدأ الصحابة ينقسموا قسمين، فريق قال لك ما دام فيها إثم كبير نترك، فغلبوا الإثم الكبير، ده منسوب إيمانهم عالي شوية. فريق قال لك لا، ما دام فيها منافع دينا شغالين. طيب في يوم من الأيام أحد الصحابة شرب الخمر ودخل يصلي إماما بقومه صلاة المغرب. تخيل بقى شرب خمر ويصلي إمام. طبعا الآيات التبست والعملية كانت خمر دماغ، عامل دماغ وبيصلي. فنزلت الآية اللي بعدها رقم 3، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ده بيكلم المؤمنين، ها مش الكفار، خلي بالك بيكلم المؤمنين الصحابة. فبعد الآية دي الناس انقسموا فريقين، اللي كانوا بيشربوا دول قالوا ما دام منعت في الصلاة يبقى خبيثة، يبعدوا عنها، بيعدوا. فريق قال لك ايه؟ لا احنا نشرب في غير أوقات الصلاة، لأن الآية بتقول ايه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، صح؟ عندهم حق فعلا، صح؟ تمام. طب هنشرب امتى؟ في غير أوقات الصلاة. وكان يشتهر المثل يقول لك بعد العشاء افعل ما تشاء. صلينا العشاء تمام، نعمل دماغ بقى، مش مشكلة، خلاص؟ وظلت الأمور هكذا حتى هاجر النبي إلى المدينة. سيدنا عمر الفاروق يا إخوة حزين قوي على حال بعض المسلمين بيشربوا الخمر، فقال يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر. فنزلت آية المائدة، ودي من موافقات عمر للقرآن. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحوا. خلاص. قال ابن مسعود فتحولت طرقات المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات، لدرجة أن أنس خادم النبي كان في بيت أبي طلحة زوج أمه، وأبو طلحة عنده ضيوف، وأنس يقول لك وكنت ساقي القوم. أنس صار بيحط الخمر كده، والله يا إخوة ما لسه ما اتحرمتش، ويحط الخمر ويمر على الضيف يقول وكنت ساقي القوم يومها فمر بنا البشير يقول إن الخمر قد حرمت، إن الخمر قد حرمت، لم يسأل آية المائدة. يقول أبو يقول أنس، فقال أبو اسكب يا أنس ارمي. يقول فسكبت الأواني، ودخل أبو طلحة إلى ما عنده من خمور فسكبها في الطرقات، كل الصحابة يا إخوة. فده اسمه التدرج التشريعي. طيب بموت النبي أغلق الباب، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص يبقى التشريع ما يقدرش يقول الخمر حلال، لكن أجل الكلام فيها لغاية ما نعلمه التوحيد. إن سأل نقول له حاول تبتعد، لأن فيها ضرر كذا وكذا وكذا وكذا، أصلح لك ونبين له أضرارها، خلاص. لكن إن شعرت أن كلامي معه عن الخمور ينفره عن التوحيد ويبعده، ما تتكلم. الآن نعلمه الإسلام، الآن نحرص على تربيته على الإسلام، وبعد كده تأتي بقية الأحكام بالتدرج بإذن الله تعالى. فالعلماء قالوا أن التدريج التشريعي أغلق بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وبعض العلماء يرى أن التدرج التشريعي قائم لقيام الساعة. وهناك بقى التدرج الدعوي زي ما بقول لك كده، واحدة واحدة، رويدا رويدا، واحدة واحدة، رفق. مش البخاري قال عن الربانيين، نقل قولا وقيل أنه لابن عباس، أن الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، صغار العلم قبل كباره، يعني واحدة واحدة، تدرج. اوعى تقول له واحدة واحدة، شريط في شريط، اينس نخدم اندر، بيت باي بيت، بشوي بشوي، بالمصري واحدة واحدة، واحدة واحدة علينا، الله يبارك لك. فنبدأ نتدرج مع الناس برفق. ومش معنى صغار العلم قبل الكبار يقول لك أصل العقيدة من الكبار، لا، معنى الصغار يعني نبدأ بالواضحات، ودع المعضلات، علم الاعتقاد والتوحيد لكن التفصيلات ارفق بهم شوية، ارفق بالعوام شوية، وخص بها طلبة العلم المتقنين. خلاص، العامي اعطيه الإجمال دون تفصيل، لأن الاعتقاد يقول لك العوام محتاج إيه؟ إجمال، لكن تفصيلات والفرق ومش الفرق والردود، لا 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 لا، لا مش لده، مش لده، صح؟ اوعى تنام بقى تاني، خلاص انا قفلت الباب اهو. فنقول لك تدرج، يبقى تدرج الدعوه موجود. اذا دخلت على عالم في مجلسه الخاص لابد ان تستاذن. اجلس، قال لك لا تجلس، جزاكم الله خير، انصرف، ده مش ليك انت، الكلام ده صعب عليك، مش ليك، فاهم؟ لكن لازم تجد بعض الشباب ربنا يبارك فيهم عندهم حسن نية، نحسهم كذلك، ولا نزكي أحد على الله، ولكن أخطأوا من التنزيل وعدم الفهم وما سألوش، فيبدأ يتكلم في كل حاجة وقدام أي حد. والله يا أخو في بلادنا تجد مجالس خاصة للتجريح فقط، يحضرها عوام الناس لا يفقهون شيء، والله يبدأ صاحبنا المعلم بتاع القهوة قاعد على القهوة ماسك الشيش وعمال يجرح العلماء، أول لأنه سمع الشيخ فلان، والله ماسك الشيشة كده، ما تسمعوش للشيخ فلان، ايه ده في ايه؟ ها؟ ده بيتكلم في التجريح، تخيل؟ اللي هو مجرح. مشكلة. ليه؟ لأن العالم اللي جالس يدرس ما رعاش الحال. فعامة البلوى، نسأل الله السلامة. اللهم حتى يا إخوة قل الاحترام. خشوا كده على المواقع العنكبوتية دي، شوفوا اللي بيسموا نفسهم طلبة علم، خشوا على مواقعهم، شوفوا أقوالهم، كتاباتهم. وذا كان نزل خطيرة كده جميلة، ريت تقرأوها على الموقع عندي، بعنوان البذاء من الجفاء والجفاء في النار. البذاء من الجفاء والجفاء في النار، ما معنى البذاء؟ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. إيه المعنى؟ المعنى أن الحياء والإيمان متلازمان صنوان يقودان صاحبهما إلى جنة الرحمن. كل ما يكون عندك حياء وأدب وحسن خلق وعفة لسان ومكارم أخلاق أبشر بالجنة، لأن النبي يقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. قالوا يا رسول الله، أما الثرثارون فعرفناهم والمتشدقون فعرفناهم، فمن المتفيهقون؟ قال المتكبرون، أو كما قال النبي. طبعا الثرثار اللي بيتكلم كتير ده، يقول لك ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه، لك 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 على طول في كل فن وحتى لا يحسنه، ده الثرثار، ده مشكلته مشكلة. ده المتشدقون يعني المتنطع، المتكلف، المتصنع، المتشدد الوحش. قال سفيان الثوري: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد يقول لك لا يجوز، لكن مش أي حد يقول لك يجوز، إلا عالم، إلا فقيه، إلا ثقة، عارف موارد النصوص. واضح كما قال بعض مشايخنا من فقهاء، كان يقول لنا: يا أولاد، لما بدأنا ندرس الفقه حرمنا كل شيء، فلما تعلمنا الفقه أباحنا كل شيء. دايما في بداية الطلب، لأنك ما عندكش الموارد، تبقى مشكلتك مشكلة تجرح وتقفل وتغلق. لكن لما تتوسع المدارك وتتعلم وتشوف الأحكام ومآلات الأحكام والنصوص وموارد النصوص، تعرف أن الإسلام جميل قوي. لذلك قالوا: السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. يعني سنبلة القمح الفاضية ما فيهاش حب، لا طالع على السماء وتجرحك وتشوكك وتعورك، إنما اللي مليانة فيها الخير تلاقيها فين؟ نايمة على الأرض مليانة. كذلك العالم والجاهل، الجاهل تجده عامل لك زي الصاروخ يجرحك، إنما العالم متواضع، عنده خلق، عنده أدب، عنده رحمة، عنده فهم، لأنه مليان مليان. إنما التاني فاضي. إحنا عندنا يقول لك الفاضي يعمل قاضي، طبعا ما هو فاضي ما يعملش قاضي ليه؟ يحكم على الناس ويجرح الناس ويسب الناس لأنه فاضي. فده المتشدق بقى. فلما نقول الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، ويجي النبي يقول لك بعدها: والبذاء من الجفاء. إيه البذاء بقى؟ عكس الحياء. قال العلماء: فحش القول، كلامه وحش قوي، صليط اللسان، سباب، لعان، قذاف، كثير الغيبة والنميمة والطعن في الناس، لسانه مش لسانه مر، مشكلة. كما قال القائل: جروحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. مشكلة خطيرة. هب أنك أخطأت في تجريح فلان وصددت الناس عن سبيل الله، كيف تقابل ربك يوم القيامة؟ ودي مشكلة خطيرة جدا. قذفت فلانا وطعنت فلانا وسببت فلانا، يا أخي مر بمعروف وانهى عن منكر بضوابط الشرع وبالنصر وبالدليل وبالحجة القاطعة، دون إساءة أدب ودون لفظ جارح. ده القرآن قال لك: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الشدة على المخالفين في أضيق نطاق، وللعلماء الراسخين، مش لكل أحد، إنهم عندهم إخلاص وعندهم تقوى وعندهم ورع، فإذا اشتدوا اشتدوا رحمة، اشتدوا حرصا على الدين، حرصا على السنة، مش اشتدوا شهوة وهوى وتعصبا أبدا. لذا كل شاب اتعلموا العلم الشرعي، سيبوا الأمور دي للعلماء للراسخين في العلم، مش لكم انتم. انت انشغل بحفظ القرآن، بفهم القرآن. والله يا إخوة بجد أناسا والله يزعمون أنهم طلبة علم ولا يعرفون معاني الفاتحة، فاتحة الكتاب، لو سألناهم عن تفسيرها والله ما يدرون، وعمال يطعن في الناس. يا ولد اتعلم، اتعلم الدين، اتعلم الشرع، ودعي المعضلات دي للعلماء. اللي عندهم ورع وعندهم تقوى وعندهم إخلاص، اللي هم حارسين على الشرع يضبطون مسائلة. مش لكل أحد يا إخوة، دلوقتي بتهيصة كله بيتكلم وكله بيه، والمشايخ كتروا قوي وكل واحد له فرقة، والرايات كترت والحزبيات كترت والتحزب كتر لما ضاعت الأمة. فالبذاء يعني فحش القول، والجفاء عكس الإيمان. وذلك قال العلماء، قال الملا القارئ، إنه قد يكون كفران أو كفر، والعياذ بالله، كفران هو كفر دون كفر، يعني كفر نعمة، إنما كفر يعني مخرج عن الملة، إنك تترك الإيمان بسبب الجفاء، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، نسأل الله السلام. لذا قال والبذاء من الجفاء. هات لي كده صحابي واحد كان لسانه في بذاء، لا تجد، لا تجد، رضي الله عنهم أجمعين. طب هات لي حد من الأئمة، ده حتى في شدتهم على رؤوس الضلال كانوا ينطقون الأقوال. رضي الله عن البخاري لما يقول لك فلان فيه نظر، يا الله على الجمال، فلان فيه نظر، فلان متروك، يا الله على الجمال، إيه الجمال ده، فلان أكره حديثه، وكان يقول إني أخشى أن ألقى الله تعالى بغيبة مسلم في صحيفتي، غيبة مسلم. طب حتى المبتدع الداعي للبدع هنجرحه؟ نعم ده واجب شرعي، ونحضر الناس من شرعي، نعم واجب شرعي بالأدب اللي قلناه، مع علم أنه له عندنا حق الإسلام، ولا أنت بتكفاره؟ دي مشكلة تانية بقى. فهمت حاجة ولا؟ يبقى البذاء من الجفاء. النبي قال والجفاء فين؟ في النار، في النار، عياذا بك اللهم. يبقى لازم يا إخوان ننتقي الكلمة. القرآن لما كلمنا حتى مع مجادلة غيرنا من معاند الحق وعدم، والذين لم يقبلوا الحق، قال وجادلهم بالتي هي أحسن. ودي نصوص يا إخوة، ده نصوص من القرآن. أنا لا أدري هؤلاء الشباب كيف غابت عنهم تلك النصوص. بيقول لك مع الكافر، وهل في بدعة أشد من الكفر يا ولدي؟ ده كافر وجاي يجادلني ولا يقبل الحق، يقول لك وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني لو عندك كلمة في حسن وفي أحسن، تاخد إيه؟ الأحسن. يا الله، والله يا إخوة ده ديننا، ده اللي تعلمنا من القرآن والسنة. لا أدري تلك المشارب من أين أتت. وكان أحمد يقول أكره فلانا خلاص، وكان يقول فلان عبادته خير من علمه، يعني لا يأخذ عنه، يعني ما تاخدش عنه العلم. طب ما يكفينا هذا، فلان لا تأخذ عنه العلم وخلاص، إيه المشكلة؟ ليه؟ لأنه مبتدع خلاص. لكن بقى مش عرض وسب وضلال وتضليل. إيه ده، إيه ده، ده ينفع الكلام ده يا إخوة؟ ما ينفع والله، والله ما يصير. اوعى تنام، عشان كان في واحد بينام، فأنا ما بحبش حد ينام في الدروس. وأحكي لكم قصة النوم. ليه النوم؟ بخاف من النوم ليه؟ لأن النائم أحيانا ينقل عني ما لم أكل. والله العظيم، بينام في بداية الدرس ويصحى في النص شوية شو يسمع جملة وينام تاني وبعد كده جملة، فيطلع يريدني أحكام. أنا ما قلتش والله، ده الجملة اللي أنت سمعتها دي كان قبلها شرح نص ساعة وفي ترجيح، أنت ما سمعتش ترجيحات. وده كان حدث معي في مصر وحكيت لكم قصة وأكررها تاني عشان نختم اللقاء. الوقت دخل؟
الوقت مازال، احنا صلي سبعة
ما شاء الله. طيب، فأذكر أني كان عندي درس يوم الأربع في مسجد قومي في الجيزة، كنت بدرس الفقه، كلام ده أقول من 20 سنة. فكنا بنتكلم عن الجنابة وأحكام الجنابة المتعلقة بالجنابة، وكان من ضمن الأسئلة أخ بيسأل عن الثوب، إذا ظهر عليه المني ماذا نصنع؟ قلت يا ولدي لا تغسله، ولكن إن كان رطبا الجزء بس اللي عليه الرطوبة انضح عليه الماء، وإن كان يابسا حكه ولا تغسل، خلاص كده ولا تغسل. خلصت. الأربع اللي بعده الدرس بعد المغرب، صلنا المغرب ولقيت اتنين مختلفين شباب، يقول له والله الشيخ يا عم ازاي، يقول له الشيخ قال الدرس اللي فات. قلت له تعالى ولا خد خير. قال لي يا عم الشيخ بيقول لي، انا بقول له انا قمت من النوم محتلم اغتسل. قال لي ما تغتسلش. الشيخ قال لي غسل. حول ولا قوه الا بالله. انا قال لي والله الدرس اللي فات. قلت له يا ابني الدرس كان حكم المنية على الثوب يا ابني، ملوش علاقه بالمحتلم يا ابني. وقلت لا غسل في الثوب، ما تغسل تغسل الثوب، اغسل بس الجزء اللي. قال لي انا اسف يا عم الشيخ، اصل انا كنت جاي من الشغل تعبان وكنت نايم فصحيت على كلمه لا غسل. انا لقيتك اول اديته الجنابه وصحيت بتقول لا غسل، فاعتقدت ان الغسل للمتزوجين بس. فانا بخاف اللي بينام والله يا اخ، بخاف جدا. بيقولوا عليا كلام قد كده ما قلتش والله. لو رحت عندنا اقليم الزرلاند ياه الشيخ ده عامل مشكله. الشيخ قال والشيخ ما قالش. واحد بيسمع من بره ولا شافني ولا يعرفني ويقول لك الشيخ قال، والله انا ما قلت يا اخوه. اقول لك اقول كثيرا كما قال بعض العلماء والدعاء، اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. ما تتكلمش انك تسمعوا مني انا الله يكرمك، لكن واحد يقول لك الشيخ سيد قال ما تصدقوش. انا بقول لك لان قضيه النقل عن العلماء والدعاء والمشايخ لا يجوز الا لطالب علم متقن يتمكن من الترجيحات، مش اي حد ينقل عن المشايخ يا اخوه، لان ممكن ينقل فهمه الخاطئ، هو فهم خطا فبينقل اللي فهمه والشيخ ما قالش ولا يقصد. زي اذكر لما جيت المانيا حديثا فكنت اقول للشباب مثلا بعض الاحكام هذا مكروه، يقول لك الشيخ بيقول حرام. يا عم حرام ايه والله ما قلت، انا بقول لك مكروه. والمكروه يا ولي في عرف الشرع، الله أكبر، المكروه إذا فعلته لا إثم وإذا تركته تثاب، ملوش علاقة بالحرام يا ولدي إلا عند الإمام أحمد، لأن أحمد المكروه عنده الحرام عند أحمد فقط، ودي من مصطلحات الفقهاء. يا ابن ده أنا مقصد مراتب الحكم الشرعي عندنا خمسة، عندنا الواجب، عندنا المندوب، عندنا المستحب، عندنا المكروه، عندنا المحرم. حرام يعني. وعند أبي حنيفة خلاهم سبعة، قال مكروه كراهة تنزيهية، ومكروه كراهة تحريمية، وقال الواجب، وقال الفرض. ودي وصول الأحكام يا ابني. فلما أقول لك مكروه لازم تعرف مصطلحات أهل العلم. فقال لك الشيخ بالحرام، يا عم أنا ما قلتش حرام. وأبطلوا صلاة الناس، والشيخ قال لك يكره كذا، الصلاة باطلة. لا يا أخي. فبدأت أكون خايف قوي على الكلام، لازم أحقق وأدقق. ونرجع بقى اللي احنا بنقول الأول بقى، اللي بيقعد يتكلم في مسائل إذا كان الناس مش عارف الفرق بين المكروه والحرام، هتقعد تسملهم؟ هو أنا بزعل ليه؟ عشان الدين يا إخوة والله. والله الدين. والله الإنسان قد لا ينام الليل حرصا على الأمة وعلى المسلمين وعلى فهم الناس، لأن احنا نسأل يا إخوة يوم القيامة. أنا سأسأل عما أقول أمام ربي عز وجل، وأنا لست حملا أن أتحمل أوزار غيري. يكفيني أخطائي وذنوبي وتقصيري لأحمل نفسي ما لا أطيق. يا ولد اتعلم العلم، اتعلم العلم. فنقول لك ونختم، لابد من أدب يسبق العلم، ولابد من مراعاة الحال، ويجوز أن نخص قوما بالعلم دون قوم مراعاة لحالهم، وهذا منهج الإسلام. ولابد أن نذكر الجميل ونستر القبيح، ونتعلم أن التجريح وما شابه ذلك يترك لأهل العلم من الثقات، أهل الورع وأهل الإخلاص، لأنهم لا يريدون غلبة ولكن يريدون إحقاق الحق وضبط الموازين. والحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.